ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الأخلاق. نتكلم عن خير شيء يقربك من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن المؤمن، وفي رواية صحيحة: إن المسلم المسدد. نسأل الله جل وعلا أن يسددنا جميعا. مسلم الذي سدده الله سبحانه وتعالى، يقول عنه النبي أو عن صفة هذا السداد، يقول: إن المسلم المسدد ليبلغ بحسن خلقه مرتبة صائم النهار قائم الليل. فأنت إن أحسنت خلقك وتعاملت مع الناس بمبادئ الإسلام وبأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إنك بذلك تكون قد أدرجت أو أدركت ما نحاول ونجتهد أن نفعله في رمضان: صيام وقيام. بماذا؟ بشيء بسيط ولكنه عند الله عظيم، ألا وهو حسن الخلق. أسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن سأل أصحابه ذات يوم فقال لهم: ألا أدلكم على أفضل الناس؟ أول ما تأتي كلمة أفضل الناس يتبادر إلى الذهن يعني المجاهد الشهيد أصحاب المقامات العليا في دين الله تبارك وتعالى. فقال النبي: ألا أدلكم على أفضل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا مين هو أفضل الناس ده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الخلق كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا فصدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان الذي يصدق في كلامه، هذا خلق أم ماذا؟ خلق، خلق الصدق. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني إيه مخموم القلب يا رسول؟ كلمة غريبة على أذان الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، قلب ذو خلق حسن، قلب طاهر لا يحقد ولا يحسد ولا يريد شيئا من أحد. قالوا فمن بعده؟ من يليه في الأفضلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي بعده يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. فمش عايز حاجة من الدنيا، كل ما يريده مرضات الله والدار الآخرة. فقالوا فلا نجد ذلك إلا في أبي رافع، إلا في رافع مولى أبي حذيفة. يعني هذا الخلق صعب، مسألة أن يشنأ الدنيا بالكلية، لا يريد منها شيء ويحب الآخرة وحسب، ولا تأتي في قلبه أي بادرة حب دنيا، مسألة صعبة. لا يستطيع إنسان أن يزكي نفسه ويقول أنها في قلبه وأنه ليس فيه أبدا شيء من الدنيا. فقالوا فمن بعده؟ طب مين المركز الثالث يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فالذي بعده مؤمن في خلق حسن. نسأل الله أن نكون منهم. تخيل هؤلاء أفضل الخلق عند الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحديث عن الأخلاق يا إخواني حديث مهم يحتاج إلى خطب ودروس. نحتاج أن نقف في هذا الزمان بالذات وقفة مع مسألة الخلق، مع مسألة معاملتنا، مع مسألة هل نحن فعلا متخلقين بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وحينما نتكلم عن خلق يجب فعلا أن نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل من تتعلم منه الأخلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكى الله جل وعلا خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم مزكى، خلق النبي مزكى من قبل المولى سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا خلق واحد، خلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. قالوا وبما ذلك؟ كل كلمة لازم لها دليل. لما تقول دلوقتي خلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما في الدنيا وما على ظهرها، فقالوا وبما؟ جبت الكلام ده منين؟ فقال الحسن البصري رحمه الله: ألم تسمعوا قول الله جل وعلا عن الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. وعن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فزكى الله خلق النبي ووصفه بالعظمة، وقال عن متاع الدنيا أنه ماذا؟ قليل، لا شيء. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق. وأنا أريد في هذه الدقائق القادمة أن أقف مع نفسي وإخواني في خلق مهم من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق جعل أمما بأكملها تسلم، تدخل في دين الله أفواجا حينما رأوا هذا الخلق من المسلمين. والله الذي لا إله غيره من أفضل الدعوة ومن أعظم الأشياء أثرا على الدنيا كلها أن تتحسن أخلاق المسلمين. والله هذه من أفضل سبل الدعوة، بل كما يقول بعض السلف: حال رجل في ألف رجل قد يكون أفضل من مقال ألف رجل في رجل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد بس خلقه حسن يتعامل بين ألف رجل بهذا الخلق من منطلق أن دينه هو الذي أملى عليه هذه الأخلاق وهذه التصرفات، قد يكون أبلغ من ألف موعظة، من ألف كلمة. نعم، مع طبعا عدم التقليل من شأن الكلمة أو الدعوة، لكن الدعوة بالحال، الدعوة بحالك بأخلاقك، هذه من أعظم سبل الدعوة. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بحاله وبلسانه، بأخلاقه وبكلامه صلى الله عليه وسلم. يسأل عنه أعداؤه، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد له بالخلق، يشهد له بالخلق حينما يسألهم عن ذلك، أو حينما يسألهم واحد من أعدائهم، كما في حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سفيان قبل إسلامه نعلم أن هرقل أتى به يسأله عن هذا النبي الذي خرج في العرب، وكان من ضمن أسئلته سؤال متعلق بخلق اليوم الذي أريد أن أتكلم عنه. سأل أبو سفيان، سأل هرقل أبا سفيان فقال له: وهل يغدر هذا النبي؟ هل من صفات النبي الذي خرج فيكم هذا، أو الذي يدعي؟ هما الاثنين ليسوا مسلمين. فقال طبعا أبو سفيان أسلم بعد ذلك، هرقل لم يسلم. فقال: وهل يغدر هذا النبي؟ فقال أبو سفيان: لا. أبو سفيان في هذه الفترة عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يصدق ولم يرغب أن تؤثر عنه كذبة، لأن كان معاه أصحابه، وكان هذا من شرف العرب، كذبش أبدا، يقول عليه كذب حتى لمصلحة أبدا. فقال: لا، لم يغدر محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغدر أبدا بشهادة أعدائه. فقال: ولكننا معه في مدة، يعني في صلح، صلح الحديبية، لا ندري ماذا يفعل فيها. يقول أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: فوالله ما استطعت أن أزيد كلمة أو أن أدخل كلمة عن الأسئلة التي سألها هرقل إلا هذه الكلمة. إن هو إيه؟ إحنا الآن مع الصلح، جايز يغدر، جايز، لكن غدر أبدا، ما حدث ذلك أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد أن أتكلم عن خلق الوفاء، هذا الخلق الذي أصبح نادرا، خلق الوفاء أو عدم الغدر، عدم الغدر والنقص عن الوعود والمواثيق والنقص مع أصحاب الفضل. هذا الخلق لو وجد فعلا في المسلمين كما قلنا، فإنا والله رأينا في التاريخ ليس مرة بل أكثر من مرة وجدنا أناسا يسلمون، بل أمما تدخل في الدين بسبب وجود هذا الخلق بين المسلمين. كيف؟ عندما أسلم، أو في قصة إسلام أهل حمص. وحمص يا إخواني مدينة تقع بالشام، ثغر بحري مطل على البحر أو قريبة منه، ودخلها المسلمون فاتحين، دخلوا حمص فاتحين لهذه المدينة، وفعلا يعني تمكنوا من السيطرة عليها، وأعطى أهلها الجزية، خلاص دخلوا من غير حرب، أهلها اتفقوا مع المسلمين أن يدخلوها يعني صلحا لا قصرا، ويدفعوا جزية، فإما يعني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون كما قال ربنا جل وعلا. وفعلا دخل المسلمون وأخذوا الجزية من أهل حمص، ما كانوش دخلوا في الإسلام. فجاء الروم وحاصروا حمص حصارا شديدا، وكادت أن تسقط المدينة، خلاص المدينة هتسقط. فأرادت الطائفة المسلمة، الجيش المسلم اللي موجود في حمص، قرروا أن يرجعوا فيتحيزوا إلى فئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، نرجع لجيش أكبر نتحصن فيه ثم نعود أو نعيد الكرة على أعداء الله. فلما أرادوا الخروج من حمص، اسمع شوف وفاء المسلمين، لما قرروا أن يتركوا هذه البلدة جمعوا كل ما حصلوه من أموال الجزية وأعادوه إلى أهل حمص واحدا واحدا، كل واحد يأخذ كل من لم دفعه، لا نريد شيئا. لماذا؟ لأن الجزية تقتضي أن تحمى هذه البلدة، أن يحموا أهلها، أهل الذمة، مما يحمون منه أنفسهم وأبنائهم. فلما لم يتمكن المسلمون من ذلك وأرادوا أن يتحيزوا إلى إخوانهم في مكان آخر، أعادوا كل قرش دفعه إليهم هؤلاء على سبيل الجزية. فلما رأى أهل حمص هذا الموقف العظيم وهذا الوفاء بالعهد، لأن الجزية مقابل عهد، عهد أن يحموا، فلما رأوا هذا الوفاء، اسمع كما يقول المؤرخون، دخل أهل حمص في دين الله أفواجا وأبوا على المسلمين أن يخرجوا من حمص، قالوا: لا خلاص ليس هناك خروج، نقاتل معكم وندفع معكم أعداء الله. ويأذن الله جل وعلا بالنص بأناس لم يمر على إسلامهم أيام لما رأوا وفاء المسلمين. هذا الخلق يا إخواني أيضا أسلم بسببه أهل سمرقند. وسمرقند منطقة تقع في آسيا، في أواسط آسيا. أهل سمرقند أرسل إليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جيشا يفتح البلد، فإذا بهذا الجيش يدخل إلى المدينة ليلا. وفجأة دونما تحذير، مفروض أن يحصل إيه؟ تخيير بين الجزية أو الدخول في الإسلام أو الحرب، ولازم يبقى فيه يعني مفاوضات أو رسائل وتحذير وإنذار قبل أن ندخل على الناس بغتة. لكن أمير هذا الجيش دخل بغتة وانتصر، وأصبحت البلد بلد مسلمة، خلاص فتحت سمرقند، المسألة انتهت، فتحت البلدة. فجمعوا قساوستهم ورهبانهم، جمعوا أفضل من فيهم من القساوسة والرهبان، وذهبوا في وفد إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقالوا له: اسمع، هم يعرفون ديننا، قالوا إن رسولكم صلى الله عليه وسلم أمركم أن تخيروا الناس وألا تغيروا على بلد قبل إنذارها. مش مفروض أن أنتم تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن من تعاليم نبيكم هذا، خلوش على بلد بهذه الطريقة، لازم يبقى فيه عهود، لازم يبقى فيه يعني مجايز نصطلح، مجايز يبقى فيه صلح، مجايز يبقى فيه جزية، لماذا تدخلوا مغيرين؟ فلما علم عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الأمر، أرسل مباشرة إلى قائد الجيش المنتصر، إلى قائد جيش فتح بلدا، لكنه فتحها في هذه الواقعة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي الوفاء صلى الله عليه وسلم، سنرى من مواقف النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى ذلك أرسل مباشرة إلى هذا القائد المنتصر أن ارجع واخرج بالجيش كله، محدش يفضل، خلاص الكل يخرج من سمرقند، وهي بلد فتحت أصبحت بلدا إسلامية. لكن مع ذلك لا، ألم دخلناها خطأ نخرج منها. وخرجوا جميعا من هذه البلد. فلما رأى أهل سمرقند هذا ما كان منهم إلا أن أسلموا لما رأوا أخلاق المسلمين. نريد أن نتذكر يا إخواني في هذه الأيام هذا الخلق، خلق الوفاء. يعني إيه وفاء يا إخواني؟ الوفاء نوع من الصدق، لكنه صدق مع إلزام أو التزام. ركز في الكلام، خلي بالك، إلزام أو التزام. ممكن أنت تلزم نفسك بشيء، بوعد، بمعاملة، ببيع أو شراء، ألزمت نفسك يجب أن توفي، ألزمت نفسك بعهد مع أحد من الناس، بوعد معين، ألزمت نفسك بعهد مع الله زي النذر مثلا، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر من الوفاء بالوعد، يوفون بالنذر. فالوفاء صدق في وعد أو إلزام ألزمت نفسك به عن طريق عهد أو عقد أو ما إلى ذلك، أو وفاء بمعنى وفاء مع أهل الفضل، وهذا التزام أدبي. في ناس لهم فضل عليك، لهم مقام، يجب أن توفي لهم حقهم. فهذان النوعان الرئيسيان من الوفاء: وفاء مع الإلزام، أنت ألزمت نفسك بشيء، وعد، بعت، اشتريت، أي عقد من العقود يجب أن توفي. والتزام أدبي، وهذا هو الوفاء مع أهل الفضل. وهذا أمر يا إخواني أوصى به ربنا جل وعلا في كتابه، وأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، أوصى به ربنا. فقال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، أمر من الله جل وعلا. وقال أيضا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي ستسأل عنه يوم القيامة، سيسألك الله عما عهدت، عهدت الناس وعهدت الله جل وعلا. التوبة عهد مع الله، الإسلام عقد مع الله، السمع والطاعة ميثاق مع الله، كما قال ربنا جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذه مواثيق مع الله ومواثيق مع الناس. فقال الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه من الوفاء، وهذا أمر بوفاء في كتاب الله. يبقى المسألة إخوان التي أتكلم عنها خلق اليوم ليس ترفا، فعش باختيار، هذا أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، في الصحيح المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ما لم اشترطت على نفسك شيء وعدت إنسان خلاص مسألة منتهية. المسلمون عند شروطهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء، لواء يوم القيامة. يأتي يوم القيامة الغادر الذي ليس عنده هذا الخلق، الذي يغدر مع الناس ومعه لواء يوم القيامة، علم ماشي بكده مكتوب عليه، اسمع إلى كلام النبي، هذه غدرة فلان. ده دي الغدرة اللي غدرها في اليوم الفلاني، لما باع ثم نكث، لما وعد ثم أخلف، لما عاهد ثم غدر. يأتي يوم القيامة ومعه لواء مكتوب عليه هذه الفضيحة. نعم، عقابا للغادر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما من غادر أعظم من رجل أعطي ثم غدر. هذا النوع الثاني، الإنسان اللي فضل عليك أعطاك، له جميل، له صنيع، فتغدر به، هذا أعظم الغدر. ولما نرى حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاقب على الغدر نعلم قيمة الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العقوبات التي عاقبها في حياته عقوبة الغادر. عقوبة الغادر كما في الصحيح في الحديث المشهور، حديث أبوال وألبان الإبل، لما جاءت مجموعة من الأعراب إلى النبي، مسلمين أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا إلى المدينة فأصيبوا بمرض يقال له حمى المدينة. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا جميعا. أصيبوا بهذا المرض حمى المدينة، مرض شديد جدا بل يكون مميت في بعض الأحيان. فلما أصابهم هذا المرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعراب له إبل، رجل بيرعى الإبل، فقال اخرجوا معه فاشربوا من ألبانها، وفي رواية صحيحة وأبوالها، وهذا دليل القائلين بهناك بأن هناك شفاء في هذه المواد، ليس هذا موضوعنا. المهم خرجوا وسقاهم الراعي وأطعمهم وطببهم حتى شفاهم الله سبحانه وتعالى، والحديث في صحيح البخاري، شفاهم الله. تخيل أول ما شفاهم الله سبحانه وتعالى ماذا فعلوا؟ قتلوا الأعرابي، قتلوا الراعي وأخذوا ابنه. طبعا موقف غدر وغدر شديد، بعد هذا الفضل وبعد هذه المعاونة وبعد هذا الصنيع يكون جزاؤه القتل، سبحان الله العظيم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل خلفهم سرية، جيش صغير أرسله في إثرهم، ائتوني بهؤلاء، يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل بهم؟ نبي الرحمة، وهذا أمر نقدمه دائما، النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقدم الرحمة ودائما ما يرغب فيها، لكن هذا غدر يجب أن لا يمر بغير عقاب. هؤلاء غدر، قتلوا الرجل وأخذوا ماله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم حد الحرابة المذكور في القرآن، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن يصلبوا حتى يموتوا، عقوبة شديدة. لماذا؟ غدر عياذا بالله تعالى. فالغدر مذموم يا إخواني، الغدر أصبح للأسف موجود في عالمنا، موجود في أمتنا، إلا من رحم الله. إنسان الآن لما يريد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا أو يعد وعدا أو يوعد وعدا، الأصل أصبح عدم الثقة للأسف. كثير منا إذا ما أراد أن يشتري يأخذ معه أهل الخبرة ويريد أن يتعلم ما الذي سيضمن له سلعته، مع أن الأصل هو الوعد، هو الكلمة، هو كما قال النبي المسلمون عند شروطهم، هو الثقة بين المؤمنين التي تنتج عن الوفاء. لكن أين هذا الآن؟ إن شاء الله موجود لكن قل، ونذر، وأصبح عملة صعبة المنال إلا بين من رحمه الله جل وعلا، نسأل الله أن نكون منهم. لكن حينما نتدبر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان أوفى الناس صلى الله عليه وسلم، كان أوفى الناس حتى مع المشركين، مع المشركين، مع الكفرة يا رسول الله. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي إليهم بل يوفي فضلهم. هل هناك من المشركين من له فضل؟ أحيانا ممكن يكون له صنيع مع النبي صلى الله عليه وسلم، له جميلا، له فضلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساه أبدا. وأشهر ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، كيف آن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يموت الآن على الكفر، ومع ذلك لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة، لغاية آخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند رأس أبي طالب، يا عم قلها كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. إلى آخر لحظة لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ولم ينسى أنه ساعده، ولم ينسى أنه صد عنه يريد أن ينفعه. فلما مات على غير لا إله إلا الله أيضا لم ينسى له النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه في جاهليته. فكان كما جاء من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم النبي الآخر، جاء إلى النبي فقال يا ابن أخي أما تذكر كيف كان أبو طالب يصد عنك، كيف كان أبو طالب يدفع عنك أذى الناس، ماذا فعلت له أو كيف تشفعت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم إنه كان، إنه الآن في ضحضاح من النار، وفي رواية على شفير النار، وفي رواية بين أخمص قدميه حجرين من نار يغلي منهما دماغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا شفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو أدنى أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله توفي مع رجل مات على غير لا إله إلا الله؟ نعم، لأن له جميلا، له صنيع، له فضل، لا بأس. وفي غزوة بدر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، خلي بالك من القصة العجيبة دي، يرويها ابن كثير رحمه الله في كتابه الماتع البداية والنهاية، فقال في مقتل البختري أو مقتل رجل من المشركين يقال له أبو البختري ابن هشام، رجل مشرك اسمه أبو البختري ابن هشام، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فيقول، اسمع، يقول لجميع الصحابة إذا لقيتم أبا البختري ابن هشام فلا تقتلوا، حدش مد إيده عليه. قال يا رسول الله ولما؟ إنه رجل كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل له صنيع علينا. أبو البختري ده كان بيدفع عن المسلمين في مكة، لما عملوا الصحيفة على الكعبة ثم نقضت كان هذا الرجل يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذى ويدفع عن المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل وفاء له على ما كان يصنع مع المؤمنين في مكة. شوف الوفاء، هذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت المعركة جاء رجل من الأنصار يقال له المجذر ابن زياد البلوي، المجذر ده لقي أبو البختري بن هشام، فلما رآه أبو البختري أسرع إليه هو ورجل آخر من المشركين يريد قتل المجذر، فإذا بالمجذر يعرض عن أبي البختري ولا يريد قتله. فيقول يا هذا، أبو البختري لفت نظره أن كل ما يجي يحارب حد من المسلمين لا يفعل به شيء، كل بيعرض عنه حتى عايز يقتله. فذهب فسأل المجذر يا هذا لما تعرض عني، لماذا لا تقاتلني؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نقتلك. قال ولما؟ شوف إخواننا، الرجل نسي، نسي ما فعل، لكن النبي لم ينسى صلى الله عليه وسلم. قال إن النبي أمرنا أن نقتلك. قال ولما؟ قال إنه يذكر لك صنيعك يوم كذا، فاكر فضلك يوم كذا. فقال الرجل وماذا عن صاحبي؟ أمركم ألا تقتلوه أيضا؟ قال لا، أما هذا فإني قاتله. فعاجله المسلم بضربة فقتله، فأخذت الرجل أبو البختري أخذته الحمية فقال: والله لا تقول النساء في قريش أن أبا البختري ذهب وترك زميله يموت، والله عندي قاتلك. وجعل يطارد المسلم يريد قتله، فلما اضطر المسلم إلى أن يقتله خلاص الرجل هيقتله، فعاجله بضربة بسيفه فقتله. شوف بقى الوفاء. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، والله قد حاولت ألا أقتله، حاولت كثيرا أن أدعه، لكنه أبى إلا أن يقاتلني فاضطررت إلى قتله. شوف الكلمة، اضطررت أن تقتل كافرا. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفي، فعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوفاء. هذا وفاء مع أصحاب الفضل حتى من المشركين، بل لما كان يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد المشركين مسألة انتهت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم، لو في مجموعة من المسلمين في بلد مشرك واستنصروا المسلمين طلبوا منهم النصر، يقول الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ميثاق إخواننا له مقام حتى مع الكافر، العهد له أمان يجب أن يوفى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي بعهد المشركين لما يعاهد النبي في صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجف بعد الحبر الذي على الصلح، فيأتيه أبو بصير يريد أن يسلم، رجل جاء من قريش يريد أن يسلم، ومع ذلك ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلب من سهيل بن عمرو كان والده أن يجيزه، سيبه هذا يعني العهد لسه ما حصلش. فقال: وهذا أول العهد. ترجع أبو بصير. فقال أبو بصير: يا رسول الله، تردني إليهم يفتنوني في ديني؟ ممكن يفتنوني عن ديني، يردوني إلى الشرك، يعذبوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بصير، قد علمت ما كان منا مع القوم، تعرفت أن في عهد، وإنه لا، احفظ الكلمة اللي جاية دي، وإنه لا يصلح لنا في ديننا الغدر. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يصلح لنا في ديننا الغدر، فارجع يا أبا بصير وسيجعل لك الله فرجا ومخرجا. الله أكبر. أحيانا يا إخواني بعض الناس يظن أن وفاءه في عهده سينقص من قدره، سينقص من مصلحته، وهذا لا يكون أبدا، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. توفي بالعهد فيضيعك الله؟ أبدا. وفعلا يكون هذا الوفاء سبب في أن يخرج أبو بصير فيهرب من المشرك، ثم يمكث في مكان بين المدينة ومكة فيجمع الناس الذين يريدون الإسلام ويغير على القوافل المكية حتى يرجع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، دعنا نذر هذا الشرط. خلاص اللي عايز يرجع، الشرط أن اللي كان يأتي من المشركين مسلما يرده النبي. فجاءوا هم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال هذا الشرط. بماذا؟ بوفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل يأتيه رجل من المشركين، رسول من عند المشركين، يريد رسالة، يقول رجل اسمه أبو رافع، فدخل إلى المدينة، يقول: فلما دخلت، تخيل بقى، دخل مدينة رسول الله، أسأل جل وعلا أن يمتعنا بشرف زيارتها. دخل رجل إلى مدينة رسول الله ولمس الإيمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يعني يهرب إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لمس الرجل بقلبه هذا الإيمان في المدينة، فجاء إلى النبي. يقول أبو رافع: فوجدت حلاوة الإيمان في قلبي، فقلت: يا رسول الله، هو جاي في رسالة من المشركين، قلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إلى المشركين ثانية، خلاص أنا هفضل هنا مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو رافع، إني لا أحيس العهد، أنا ما أحيسش العهد أبدا، وأنت رسول، لجاي الآن برسالة له عهد إن الرسل يرجعوا، فارجع، فإن وجدت ما أنت فيه الآن فعد إلينا. وفعلا يرجع إليهم ويوفي لهم بعهدهم، ثم يعود مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني لا يضيعك الله أبدا إذا ما تخلقت بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. ده في غزوة بدر لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل، والمسلمون 300 في مواجهة ما يقرب من 1000 أو يزيد، فماذا يفعل النبي؟ يحتاج كل رجل، فيأتيه حذيفة وأبو حسين اثنان من الصحابة، وكانوا قد عاهدوا المشركين ألا يقاتلوا مع رسول الله، قالوا خلاص مش هنقاتل، مش هنقاتلكم مع النبي. فلما يأتوا إلى النبي يريد القتال معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل ارجعوا نوفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فكانت هذه صورة قليلة من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فما بالكم بوفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وكيف يجب أن يكون الوفاء بين المؤمن وأخيه، بين أخيك الذي يبايعك أو يعاهدك وبينك. كيف يجب أن يكون المسلم وفيا مع أصحاب الفضل من أهل الإيمان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس مع أصحاب الفضل من المؤمنين، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إن تمكن من الوجود في المدينة لم يزر فيه شهداء أحد. تخيل بعد موتهم بأعوام، كل أسبوع يذهب النبي كما يقول بعض الرواة يوم السبت إلى قبر شهداء أحد بجوار الجبل، يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا الوفاء مع أناس قد ماتوا، لكن هذا وفاء النبي، لم ينس لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم حتى بعد موتهم. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم فضل أول مسجد بني في الإسلام، مسجد قباء. أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بزيارته، فيبين للمسلمين فضله ويخبرهم عن فضل زيارته، ويقول لهم: صلاة إذا توضأ الرجل أو تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء فصلى ركعتين فله أجر عمرة كاملة. عمرة كاملة بماذا؟ بركعتين وطهور في بيته. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه أول مسجد بني في الإسلام، بل كان النبي لا يترك أسبوعا أيضا يمر دون زيارة لمسجد قباء، مع أن مسجد قباء بعيد بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يذهب وفاء لمكان، لهذا المكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي حتى للجمادات من أصحاب الفضل، جماد جذع كان يخطب عليه النبي فترة، فلما صنعوا له منبرا من خشب صعد عليه النبي كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، صعد النبي على المنبر فسمع الصحابة صوت أنين الجذع، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فوفى النبي صلى الله عليه وسلم لجماد لامس موضع قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي من منبره واعتنق الجذع وفاء له، وقال: إن هذا الجذع حن إليه، ولو لم أعتنقه لظل يحن إلى يوم القيامة. انظر، وفاء حتى مع الجمادات، حتى مع الجبال. كان يصعد على أحد فيقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. لا ينسى فضل أحد أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي مع الأشخاص مع فضلهم. تلاقي مرة يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ما من أحد له علينا منة إلا كافأناه بها. إلا أبو بكر الصديق لم نستطع مكافأته، فتركنا مكافأته لله جل وعلا، رضي الله تعالى عن الصديق وعن الصحابة أجمعين. هذا وفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفضل، بل انظر إلى أول الحديث، يقول النبي: ما من أحد له علينا منة إلا كافأناه بها. بالله عليك، تقدر تقول الجملة دي وانت صادق؟ أستطيع أن أقولها وأنا صادق؟ ما من أحد له علي منة إلا وفيته حقها، إلا كافأته. هذا هو الوفاء. ما فيش إنسان له فضل على النبي إلا وقد رد له النبي الفضل، إلا الصديق رضي الله تعالى عنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكافأته لله سبحانه وتعالى. وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أين وفاءنا لأهل الفضل؟ أين وفاءنا لكل من له يد علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى الأنصار وهم حدانا، لأن النبي أجدل العطاء للمؤلفة قلوبهم الذين لازالت سيوف الأنصار مخضبة بدمائهم، فيعطيهم النبي ويترك الأنصار. فماذا فعل النبي؟ انظروا إلى الوفاء، قام فيهم خطيبا وقال لهم: يا معشر الأنصار، شوف الوفاء، والله لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك. انظروا إلى اعتراف النبي بالفضل، يقول عنهم لو قلتم هذا، مع أنهم لم يقولوه، لم يقولوا ذلك، كل ما قالوه يعطي أناسا لازالت سيوفنا تقطر بدمائهم، هم لم يفهموا الحكمة، لكن مع ذلك قال لهم ما لم يقولوا: لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك، لصدقتم ولا صدقتم. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي أن أعطيت قوما أتألف قلوبكم ووكلتكم إلى إيمانكم؟ والله إنما المحيا محياكم والممات مماتكم. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، في مكة، في أحب البلدان التي لما خرج منها قال: والله إنك لأحب البلدان إلي، لأنك أحب البلدان إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ومع ذلك وفاء للأنصار يرجع معهم، يرجع مع الأنصار ويترك مكة. لماذا؟ هذا هو وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويدفن بينهم، يدفن بين الأنصار، ويجعل مسجده بينهم، ويقضي بقية حياته في المدينة، بل حينما يذهب إلى مكة يقصر الصلاة، أي أن مكة بالنسبة لها هي السفر والمدينة هي الوطن. الله أكبر، هذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الفضل، وأيضا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله المقربين، مع عشيرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بأهله، لما قال النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي وأن أزورها، يزور قبر أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن لي ربي بالزيارة، الحديث في الصحيح، ولم يأذن لي في الاستغفار. هذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأمه التي لم يعي عليها، ومع ذلك يفي لفضلها. وكذلك وفاءه للأمهات جميعا، حينما جاءه رجل يريد أن يجاهد جهاد الطلب، هذا الجهاد جهاد الفتوحات وليس جهاد الدفع، جهاد الدفع ليس فيه استئذان بإجماع من العلماء، جهاد الأعداء جايين ليس فيه استئذان، لكن جهاد الطلب جهاد الفتوحات، فيأتيه رجل يريد أن يجاهد فيقول له: ألك والدين؟ فقال: نعم. فقال: اذهب ففيهما فجاهد، وفي رواية: اذهب عند قدميها فثم الجنة. وفاء للأم، وفاء للأم حينما جاءه رجل يريد الجهاد وقد أبكى والديه، فقال النبي: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الله أكبر، كل ذلك يا إخواني من صور وفاء النبي بالأهل. لما جاءته يوم الفتح، يوم فتح مكة، جاءته امرأة عجوز، الصحابة كلهم استعجبوا، النبي جالس مع أكابر قريش، مع المؤلفة قلوبهم، مع أصحاب المقامات العالية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة يقوم ويجد امرأة عجوز، فيهش النبي لها ويقول: مرحبا بأمي، مرحبا بأمي، ثم يخلع النبي عباءته ويفرشها لهذه المرأة العجوز ويجلسها عليها ويتجاذب معها أطراف الحديث وهو في قمة الخشوع صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من هذه يا رسول الله؟ فقال: هذه أمي من الرضاعة، حليمة السعدية. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم فضلها منذ هذه السنين، ويفسح لها في مجلسه، ويترك الأكابر وأصحاب الأموال وأصحاب المقامات لكي يرد الفضل. وفي نفس اليوم تأتيه امرأة أخرى فقيرة جدا، على ثيابها أثر الفقر، أسأل الله أن يغني جميع المسلمين، فإذا بهذه المرأة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك النبي مرة أخرى كل شيء
امرأة عجوز لا أحد يعرفها، لا قيمة لها عند الناس. فقال النبي: من؟ فقالت: جثامة المزنية. فقال النبي: لا، بل حسانة المزنية. جثامة اسم فيه جسم من الجسوم أو من يعني شيء مذموم. فقال النبي يستحسن اسمها، يقول: بل حسانة المزنية. ثم يحادثها النبي: كيف فعلتم بعدنا، بعد أن هجرنا، وكيف كنتم، وكيف أصبحتم، ويسأل النبي عن أحوالها. فسمعتها عائشة فقالت: من هذه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه امرأة كانت تأتينا أيام خديجة فنعطيها. امرأة سائلة مسكينة كانت تأتينا أيام خديجة، يتذكر النبي أيام خديجة زوجته الأولى، وإذا به يقول: كانت تأتينا أيام خديجة، وفي رواية: كنا نتذاكر أيام خديجة. شوف وفاء السيدة خديجة. فقالت السيدة عائشة وقد أصابها ما يصيب النساء من الغيرة، فقالت: يا رسول الله، ما لك وهذه العجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله خيرا منها؟ تعلمون أن السيدة خديجة كانت كبيرة في السن، فتقول السيدة عائشة وهي شابة صغيرة وتعلم حب النبي لها، فتقول: وقد أبدلك الله خيرا منها. أي رجل ممكن يجامل في هذا الموقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا حتى بعد وفاة زوجه، فيقول النبي: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها قط، قد صدقتني حينما كذبني الناس، وقد آوتني حينما هجرني الناس، وقد واستني حين تركني الناس، ورزقني الله جل وعلا منها الذرية ولم يفعل من أحد منكن. وجعل الله وجعل النبي يذكر فضل السيدة خديجة. أرأيتم هذا الوفاء؟ لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفاء مع أصحاب الفضل ومع أصحاب المعاملة. في المعاملات إخواننا اليومية كان أوفى الناس. وأختم بهذا حتى لا أطيل على حضراتكم. موقف عجيب جدا، حينما جاء رجل أعرابي فابتاع أو فباع النبي صلى الله عليه وسلم، إدى الأعرابي، باع إلى النبي بعيرا، ناقة، مقابل وسق من تمر العجوة، تمر فاخر في المدينة، ميزان معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ده تمنه، أدي لك وسق من تمر فاخر اسمه تمر العجوة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة سأل: اعطوني ما عندكم من تمر العجوة. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، قد نفد التمر كله، التمر كله خلص. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي، انظر إلى الوفاء بالعهد، فقال: يا هذا، إنا قد اشترينا منك هذا البعير بوسق من تمر العجوة، وإنا والله لم نجد تمر خلص. النبي هيعمل إيه؟ لم يكن يعلم. وإنا والله لم نجد، اسمع، فمرنا بما شئت نوفي لك، أمر بأي شيء تريده. طبعا تعلمون الأعراب يعني عندهم بعض الإيه؟ الجهل أو بعض الجلف. فإذا به الأعرابي لم يفهم هذا، فقال: واغدراه واغدراه، وجعل يصرخ في المدينة: واغدراه، غادر بي محمد، وجعل يصرخ هذا الأمر. لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد، ويريد أن يعوضه بما يشاء، ممكن بأكثر مما يريد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ورأى الصحابة يقومون له يريدون زجره عن ذلك، قال: دعوه، اسمع، دعوه، فإن لكل صاحب حق مقال. كل واحد له حق، له كلمة، له مقال، مش هيعمل إيه، له حق. فإن لكل صاحب حق مقال، دعوه، ولكن اذهبوا إلى خويلة بنت الأسود، امرأة من الصحابة، فقولوا لها، شوف الوفاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرضك، نبي بيستقرض، يستلف وثقا من تمر العجوة، أعطيه لهذا الأعرابي. وفعلا ترسل المرأة بهذا الميزان من هذا التمر، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذا مالك يا فلان؟ فيقول الأعرابي: يا رسول الله، جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت، وفيت وإيه؟ وأطيبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله، أفضل الناس، أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون صلى الله عليه وسلم. وفاء في المعاملات، مواقف كثيرة والله لا يتسع المقام لذكرها في مسألة وفاء النبي في معاملاته، لكن أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة وأختم بالتوصية العملية. نريد يا إخواني أن نتذكر هذا الأمر، نريد أن نوفي أولا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله، أي ميثاق، أي عهد، أي توبة وفيت أو عاهدت الله بها يجب أن توفي مع الله، وأن توفي مع أصحاب الفضل، توفي مع النبي وهو أعظم من له فضل عليك، توفي معه بالتزام سنته، توفي معه بطاعته، وتوفي مع أصحاب الفضل عليك من معلمين، من آباء، من أمهات، من أصحاب جميل أو صنيع عليك. نوفي يا إخواني، نتواصى بهذا الخلق العظيم، نرجع إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اللهم ارزقنا الوفاء، اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا، اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا، اللهم ارزقنا يا رب حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصرهم يا رب في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان وفي سائر ثغور المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.